الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وصلنا في درسنا في شرح منهج السالكين إلى باب نواقض الوضوء، فبعدما بين المؤلف رحمه الله صفة الوضوء وتكلمنا عن هذه الصفة في درس الأمس بالتفصيل، ننتقل بعد ذلك للكلام عن نواقض الوضوء، ما الذي ينتقض به الوضوء. وهذه النواقض جمعها الفقهاء في هذا الباب، وجمعوها بالاستقراء، باستقراء الأدلة التي وردت في هذا، فجمعت في هذا الباب ليسهل على المتعلم ضبطها. فنستمع أولا إلى عبارة المصنف رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا الكريم، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب نواقض الوضوء، وهي الخارج من السبيلين مطلقا، والدم الكثير ونحوه، وزوال العقل بنوم أو غيره، وأكل لحم الجزور، ومس المرأة بشهوة، ومس الفرج، وتغسيل الميت، والردة، وهي تحبط الأعمال كلها، لقوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ فقال: نعم. رواه مسلم. وقال في الخفين: ولكن من غائط وبول ونوم. رواه النسائي والترمذي وصححه.
نعم، نواقض الوضوء. الناقض الأول: الخارج من السبيلين، والمراد بالسبيلين مخرج البول ومخرج الغائط من الرجل والمرأة. فأي شيء خرج من هذين السبيلين فالأصل أنه ناقض للوضوء، وعلى هذا فينقض الوضوء البول والغائط وكذلك الدم، الدم الذي يخرج من السبيلين، ومن ذلك دم الحيض ودم النفاس ونحو ذلك. هذه تنقض الوضوء. وهكذا أيضا ما ذكرناه بالأمس من المذي والودي والمني، وإن كان المني يوجب الغسل كما سيأتي، وهذا بالإجماع، بإجماع أهل العلم من غير خلاف بينهم. أيضا قال: الدم الكثير ونحوه، أي أن خروج الدم الكثير من غير السبيلين. أما إذا كان من السبيلين فإنه قد دخل في الناقض الأول، فالناقض الثاني خروج الدم الكثير من غير السبيلين. وإلى هذا ذهب جمهور الفقهاء وذكروا أنه من نواقض الوضوء قياسا على البول ونحوه. والقول الثاني في المسألة أن خروج الدم من غير السبيلين لا ينقض الوضوء، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن خروج الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء. وما دام أنه لا يوجد دليل فالأصل عدم النقض، وهذا هو القول الراجح، قد اختاره جمع من المحققين من أهل العلم، لأن الأصل عدم النقض، والقول بالنقض يحتاج إلى دليل، والقياس على البول قياس مع الفارق. وعلى هذا فإذا خرج من الإنسان دم، مثلا خرج من أنفه دم بسبب الرعاف فلا ينتقض وضوءه، أو أصابه جرح فخرج منه دم فلا ينتقض وضوءه. فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة. ولاحظ الفرق بين هذه المسألة وبين المسألة التي أشرنا إليها في درس الأمس، وهي الدم هل هو نجس أم طاهر. فبعض الطلبة يخلط بين مسألتين، وهما مسألتان منفصلتان لا ارتباط بينهما. فهل الدم طاهر أم نجس؟ ذكرنا في درس الأمس بأنه نجس وأنه قد حكي الإجماع على ذلك. وأما هل الدم ينقض الوضوء؟ نقول إن كان من السبيلين فينقض الوضوء، أما إن كان من غير السبيلين فلا ينقض الوضوء. وعلى هذا فخروج دم الرعاف لا ينقض الوضوء بناء على القول الراجح، لكن إن وقع على اللباس فإن كان يسيرا فيعفى عنه، وإن كان كثيرا فهو نجس، لأن الدم الكثير نجس كما بينا هذا بالأمس. وقوله ونحوه يعني كخروج القي، فإنه عند بعض الفقهاء يعد ناقضا للوضوء. والقول الثاني أن خروج القي ليس بناقض، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أنه ينقض الوضوء، والأصل عدم النقض، وهذا هو القول الراجح. فمن قال إن الدم من غير السبيلين ينقض الوضوء نقول هات الدليل، ومن قال إن القي ينقض الوضوء نقول ما الدليل؟ ليس في المسألة أدلة ظاهرة تدل على النقض، والأصل عدم النقض. قال وزوال العقل بنوم أو غيره. زوال العقل بالنوم، نأخذ أولا زوال العقل بالنوم. النوم ينقسم إلى قسمين، نوم يزول معه العقل بحيث يفقد الإنسان معه الشعور، فهذا النوم ينقض الوضوء. والقسم الثاني نوم خفيف وهو ما يسمى بالنعاس، ولا يفقد الإنسان معه شعوره بالكلية، فهذا النوم لا ينقض الوضوء، وهذا هو الذي تجتمع به الأدلة. والدليل على أن النوم الذي يستغرق الشعور بحيث إن شعور الإنسان يذهب دليل على أنه ينقض الوضوء، والحديث الذي أشار إليه المصنف في آخر الباب وأورده لهذه المسألة، قال ولكن من غائط وبول ونوم، حديث صفوان بن عسال، هو حديث صحيح، فقرن النوم بالغائط والبول، فدل ذلك على أن النوم ينقض الوضوء. والدليل على أن النعاس لا ينقض الوضوء ما جاء في الصحيحين أن الصحابة كانوا ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، ثم يقومون ويصلون ولا يتوضؤون، لأن نومهم كان نعاسا وكان نوما خفيفا. هذا هو القول الراجح الذي عليه كثير من المحققين من أهل العلم، وهو الذي تجتمع به الأدلة. لكن كيف نفرق بين النوم المستغرق للشعور الذي ينقض الوضوء والنعاس الذي لا ينقض الوضوء؟ يفرق بينهما أولا من جهة ذهاب الشعور، فالنوم الذي يذهب معه الشعور لا يدري الإنسان أين هو، يفقد وعيه ويغطى عقله، فإذا استيقظ يتفاجأ بأنه في هذا المكان، وربما أخذ ثوان حتى يستحضر بأنه في هذا المكان، فلا يدري هل هو في بيته أو في غير بيته، في هذا المكان أو في مكان آخر. ثم بعد ذلك بعدما يستيقظ يدرك هذا، هذا إذا النوم مستغرق. ومن علامته أيضا أنه لا يدري ما حوله، لو كان حول أناس يتحدثون أو يتكلمون أو أصوات لا يدري ما بها، فهذا النوم ينقض الوضوء. وأما النعاس فمن علامته أن الشعور لا يذهب بالكلية، فهو يسمع الأصوات لكن لا يفهمها، يسمع أصواتا من غير فهم، ولو خرج منه شيء لأحس به، لو خرج منه مثلا ريح أو نحوه لأحس به، فهذا النوم لا ينقض الوضوء. ولذلك فمن يأتي مثلا للمسجد الجامع يوم الجمعة، أو يأتي لهذا المسجد يوم الجمعة مثلا، بعض الناس يأتي مبكرا ويأتيه النعاس، هل نقول له اذهب وتوضأ؟ لا، ما دام أنه نعاس فلا نأمره بالوضوء، لكن لو وصل إلى درجة فقد الشعور بحيث إنه لما استيقظ تفاجأ بأنه في المسجد، هنا نقول انتقض وضوءه، نقول انتقض وضوءك فاذهب وتوضأ. لماذا؟ هل النوم ناقض للوضوء بذاته؟ نقول الجواب لا، وإنما لما كان مظنة لخروج شيء من نواقض الوضوء أقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. فإن الإنسان إذا نام نوما مستغرقا ربما خرج منه ريح وهو لا يشعر، فأقيمت هذه المظنة مقام الحقيقة. ولهذا لو كان مجرد نعاس لما نقض الوضوء، لأنه لو خرج منه شيء لأحس به. وقوله أو غيره، كما لو فقد الشعور فقد عقله بإغماء أغمي عليه وفقد عقله ثم أفاق، فهذا ينتقض وضوءه، لأنه إذا قلنا إن النوم المستغرق ينتقض الوضوء لأنه قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر، فكذلك أيضا إذا حصل له إغماء قد يخرج منه شيء وهو لا يشعر من باب أولى، فالإغماء إذن ينتقض به الوضوء. وهكذا لو صرع صرعا فقد معه عقله فإنه ينتقض وضوءه. إذن في جميع حالات فقد العقل ينتقض الوضوء بذلك. قال وأكل لحم الجزور، الجزور هي الإبل، وأكل لحم الجزور اختلف العلماء في كونه ناقضا للوضوء على قولين. القول الأول أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. والقول الثاني أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وإنما يستحب الوضوء منه، وإليه ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، وهو رواية عند الحنابلة. القائلون بأن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء استدلوا بالحديث الذي أورده المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أن أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وتتمة الحديث قالوا أن أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. خرجه مسلم في صحيحه. قالوا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين أكل لحم الإبل وأكل لحم الغنم، ففي أكل لحم الغنم قال إن شئت، وفي أكل لحم الإبل قال نعم، وهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. وأما أصحاب القول الثاني القائلون بأن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء فاستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، أمر بالوضوء مما مست النار، وهو حديث صحيح. قالوا فهذا ناسخ لحديث جابر بن سمرة السابق. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الأول، وهو أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء، وذلك لصراحة حديث جابر بن سمرة، فإنه في صحيح مسلم هو صحيح وصريح أيضا في أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. وأما ما استدل به من قال بعدم النقض فإن حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار هذا حديث عام، وحديث نقض الوضوء بأكل لحم الجزور حديث خاص، ومن المقرر عند الأصوليين أن الخاص يقضي على العام ويخصصه. فعلى هذا نقول أكل ما مست النار الأصل أنه لا ينقض الوضوء، لكن يستثنى من ذلك لحم الجزور فإنه ينقض الوضوء بدليل حديث جابر. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وعلى هذا فمن كان متوضئا وأكل لحم إبل فإنه ينتقض وضوءه. واختلف في الحكمة من كون لحم الجزور ناقضا للوضوء، فقيل إن الحكمة هي أن لحم الجزور يثير الأعصاب، ولذلك ينصح الأطباء من كان مصابا بمرض الأعصاب بتجنب أكل لحم الجزور، وقيل غير ذلك. وحكم الله تعالى هو حكمة الحكم وغاية الحكم، يكفي أن نعرف حكم الله ورسوله ولا يلزم أن نعرف الحكمة، لأننا على يقين بأن الله حكيم عليم، ولأننا على يقين بأن الله أحكم الحاكمين، ولأننا على يقين بأن الله لا يمكن أن يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا يمكن أن ينهى عن شيء إلا لحكمة جل وعلا. وهنا يظهر أثر العبودية لله سبحانه، إذا استسلم المسلم لحكم الله ورسوله سواء عرف الحكمة أو لم يعرفها يظهر أثر التعبد لله عز وجل. أما إذا كان الإنسان لا يقبل من الأحكام الشرعية إلا ما اقتنع به وما وافق هواه فهو في الحقيقة عبد لهواه وليس عبدا لله عز وجل. الله تعالى يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. الناقض الذي بعده قال: ومس المرأة بشهوة. مس المرأة اختلف العلماء في كونه ناقضا للوضوء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن مس المرأة ناقض للوضوء مطلقا، ومعنى قولنا مطلقا أي سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية. والقول الثاني أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا، أي سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. والقول الثالث التفصيل، فإن كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإن كان بغير شهوة لم ينقض الوضوء. وجميع العلماء جميع أصحاب هذه الأقوال الثلاثة استدلوا بالآية الكريمة، ويقول الله عز وجل: أو لامستم النساء وإن كنتم جنوبا، أو في إلى قوله: أو لامستم النساء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فذكر الله تعالى أن ملامسة النساء تنقض الوضوء، واختلفوا في فهمهم لمعنى ملامسة النساء، فمنهم من أخذ باللفظ على ظاهره وقال المراد بملامسة النساء مجرد اللمس سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، وإلى هذا ذهب أصحاب القول الأول. ومنهم من قال إن المراد بالملامسة الملامسة بشهوة، وإلى هذا ذهب أصحاب القول الثالث، وعلى هذا مشى المصنف. ومنهم من قال إن المراد بالملامسة الجماع، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، قال ابن عباس: إن ربكم حيي كريم يكني، يعني كن عن الجماع بالملامسة. وهذا هو القول الراجح. وبناء على هذا فإن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء أكان بشهوة أو بغير شهوة. فالراجح في تفسير الآية هو ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنهما، أن المراد بالملامسة الجماع وليس المراد مجرد اللمس. وبناء على هذا التفسير يكون القول الراجح في هذه المسألة هو أن ملامسة النساء لا تنقض الوضوء، أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لعدم الدليل الدال على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. هذا هو القول الراجح، وهو المختار عند كثير من المحققين من أهل العلم. ووجه ترجيحه عدم الدليل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء. وأما الآية الكريمة فالمراد بالملامسة الجماع كما قال ابن عباس رضي الله عنهم، فلا يستقيم الاستدلال بها. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحدى نسائه وصلى ولم يتوضأ، يعني لم يعيد الوضوء، لكن هذا الحديث في سنده مقال، لكن يكفينا أنه لم يرد دليل يدل على أن لمس المرأة ينقض الوضوء، حتى وإن كان بشهوة لم يرد دليل يدل على أنه ينقض الوضوء، والأصل عدم النقض. وأما الآية الكريمة فالمراد بالملامسة الجماع. وعلى هذا فيكون القول الراجح هو خلاف ما ذهب إليه المصنف رحمه الله. قول الراجح أن مس المرأة لا ينقض الوضوء مطلقا سواء كان بشهوة أو بغير شهوة، لكن مع ملاحظة أنه عند المس بشهوة أنه قد يخرج المذي، قد يخرج المذي، فإذا خرج المذي انتقض الوضوء، لكن إذا عرف من نفسه أنه لم يخرج منه شيء ولم تتحرك شهوته ولم يخرج، يعني حتى لو كان المس بشهوة إذا عرف من نفسه أنه لم يخرج منه شيء فإن وضوءه لا ينتقض. وما قيل في الرجل يقال في المرأة، فسبقا قلنا في درس الأمس أن المرأة يخرج منها المذي كالرجل، فخروج المذي من المرأة أيضا ينقض الوضوء. وعلى هذا فمس المرأة بشهوة نقول الأصل أنه لا ينقض الوضوء ما لم يخرج من الرجل أو المرأة شيء كالمذي، فينتقض الوضوء حينئذ. قال ومس الفرج، وهنا أطلق المصنف رحمه الله قال مس الفرج، وظاهر كلامه أنه يشمل المس بشهوة وبغير شهوة، وهذه المسألة أيضا محل خلاف بين الفقهاء. فمنهم من قال إن مجرد مس الفرج ينقض الوضوء مطلقا، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، واستدلوا بحديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وهو حديث صحيح. والقول الثاني أن مس الفرج لا ينقض الوضوء مطلقا، وحملوا حديث بسرة وما جاء في معناه على الاستحباب. والقول الثالث أنه إذا كان المس بشهوة فينتقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة لم ينتقض. أما إذا كان بشهوة قالوا إنه ينتقض الوضوء لحديث بسرة السابق من مس ذكره فليتوضأ، أما إذا كان المس بغير شهوة فلا ينتقض فلحديث طلق بن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يمس ذكره وهو في الصلاة قال وهل هو إلا بضعة منك، قال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، وهو حديث صحيح أيضا. والقول الراجح في هذه المسألة هو القول الثالث، وهو أنه إذا كان مس الذكر أو الفرج بشهوة فينتقض الوضوء لحديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، أما إذا كان لغير شهوة فلا ينتقض لحديث طلق بن علي. وإنما حملنا حديث طلق بن علي على المس بغير شهوة لأنه سئل عن الرجل يمس ذكره في الصلاة، ومن المعلوم أن المس في الصلاة لا يكون بشهوة. قد كانوا في الزمن السابق كان كثير من الصحابة ليس عنده إلا إزار، فأحيانا عندما يلاحظ إزاره قد تقع يده على ذكره، كما قال جابر أينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا قال عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك كسائر الأعضاء، وهذا يدل على أن المس بغير شهوة، يعني كأنك مسست يدك أو مسست أنفك أو مسست أي عضو من أعضائك. فالقرائن تدل على في حديث طلق بن علي على أن المس بغير شهوة. وعلى هذا فالراجح في مس الذكر أو مس الفرج عموما من الرجل والمرأة أنه إذا كان بشهوة فإنه ينقض الوضوء، وإذا كان بغير شهوة فلا ينقض الوضوء. ويتفرع عن هذا مسائل، منها المرأة عندما تنظف طفلها وتقع يدها على فرجه فإن ملامستها لفرج طفلها لا ينقض الوضوء لأنه بغير شهوة. وهكذا أيضا لو كان الإنسان يلبس ملابسه، يلبس الملابس الداخلية مثلا، ووقعت يده من غير قصد على فرجه فإنه لا ينتقض وضوءه، فيحمل النقض فقط على المس بشهوة. قال وتغسيل الميت، أي أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وقد روي في ذلك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. وهذا الحديث حديث ضعيف، وإن كان بعض المعاصرين قد صححه لكنه عند التحقيق لا يثبت. ولهذا نقل الترمذي في العلل قال: قال محمد يعني البخاري، قال أحمد بن حنبل وعلي بن عبد الله أي المديني لا يصح في هذا الباب شيء، لا يصح في هذا الباب شيء، يعني في أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وهذان إمامان من أئمة الحديث ومن أئمة الجرح والتعديل، الإمام أحمد وابن المديني، قال لا يصح في هذا الباب شيء. وقال ابن أبي حاتم في العلل قال رفعه خطأ، إنما هو موقوف على أبي هريرة، وعلى ذلك فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن تغسيل الميت أنه ينقض الوضوء، فتغسيل الميت إذن لا ينقض الوضوء. لكن الأولى على سبيل الأولوية لمن غسل ميتا أن يتوضأ، وإن اغتسل كان أكمل، لكنه لا ينقض الوضوء لأن الأصل عدم النقض، ولم يرد دليل يدل على أن تغسيل الميت ينقض الوضوء. وهذا يبين لنا أيها الإخوة أهمية عناية طالب العلم بالحديث، فإنه ينبني على تصحيح وتضعيف الحديث الترجيح في كثير من المسائل الخلافية. ولذلك فأحسن طريقة للتفقه هي أن تجمع بين الفقه والحديث وأصول الفقه. فقبل قليل أشرنا لمسألة العام والخاص في مسألة أكل لحم الجزور، لاحظ أننا طبقنا مسألة أصولية، وهنا نطبق أيضا بعض قواعد المحدثين. فإذا أفضل طريقة للتفقه هي أن يجمع طالب العلم بين الفقه والحديث وأصول الفقه، هذه هي الطريقة المثلى للتفقه. أما فصل هذه العلوم بعضها عن بعض فهذا لا شك أنه يؤثر سلبا على طالب العلم، ولا بد من الترابط بين هذه العلوم حتى يصل طالب العلم إلى التفقه المطلوب شرعا. قال: والردة وهي تحبط الأعمال كلها. الردة هي تحبط الأعمال، كما قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وعلى هذا يقول المؤلف إنه إذا ارتد الإنسان انتقض وضوءه، لأن الردة تحبط جميع الأعمال ومنها الوضوء. ولكن إذا رجعنا إلى دلالة الآية الكريمة نعيد قراءتها مرة أخرى: ومن يرتدد منكم عن دينه، أكمل الآية، فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فاشترط الله تعالى لحبوط العمل أن يموت المرتد على ردته، فإذا لم يمت الإنسان فإن الردة لا تحبط العمل. هذا هو القول الصحيح والمرجع عند المحققين من أهل العلم، أن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان عليها، إذا مات الإنسان مرتدا، لأن الله تعالى اشترط هذا الشرط فقال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. وظاهر مفهوم الآية أنه لو ارتد ولم يمت وهو كافر فإن عمله لا يحبط، وعلى هذا فإن الردة لا تحبط العمل، وهذا هو القول الراجح. فإن الردة لا تنقض الوضوء، فإن الردة لا تنقض الوضوء، وهذا هو القول الراجح، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات المرتد عليها، أما إذا تاب من ردته فلا يحبط عمله. وعلى هذا لو أن إنسانا ارتد، نسأل الله السلامة والعافية، لأي سبب من الأسباب، ثم بعد ذلك رجع على الإسلام، وكان قد حج الفريضة قبل ردته، فلا يؤمر بإعادة الحج، لأن عمله لا يحبط إلا بأن يموت على ردته. فانتبه لهذه الفائدة، إذن الردة لا تحبط العمل إلا إذا مات الإنسان عليها، الدليل ظاهر الآية الكريمة: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. فإن مفهومها أنه إذا لم يمت على الردة لم يحبط عمله، وبناء على هذا فإن القول الراجح أن الردة لا تنقض الوضوء. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الأدلة، وهذا هو منهجه، أنه يذكر الأحكام ثم يذكر بعدها الأدلة، وهذه الأدلة استدللنا بها في معرض الكلام عن هذه النواقض. ننتقل بعد ذلك إلى باب ما يوجب الغسل. نعم،
أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. ويجب الغسل من الجنابة، وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين، وخروج دم الحيض والنفاس، وموت غير الشهيد، وإسلام الكافر. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، الآية. وقال تعالى: ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، الآية، أي إذا اغتسلن. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من تغسيل الميت، وأمر من أسلم أن يغتسل. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، فكان يغسل فرجه أولا، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، ثم يفيض الماء على سائر جسده، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة، والله أعلم.
نعم، الغسل اسم مصدر من اغتسل يغتسل، والمصدر اغتسالا، واسم المصدر غسلا. والفرق بين المصدر واسم المصدر أن المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، وأما اسم المصدر فهو ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. فاغتسل المصدر اغتسالا، واسم المصدر غسلا. تطهر المصدر ماذا؟ تطهرا، واسم المصدر طهورا. تسحر المصدر تسحرا، واسم المصدر سحورا. لاحظ أن المصدر يتضمن معنى الفعل بحروفه كاملة، اغتسل اغتسالا، لكن اسم المصدر يتضمن معنى الفعل دون حروفه، يعني تنقص بعض الحروف. اغتسل غسلا، لاحظ أن حرف التاء سقط هنا. تسحر سحورا، هذا اسم مصدر، وتسحرا هو المصدر. تطهر، لو قلنا تطهرا هذا هو المصدر، وطهورا اسم المصدر. فهذه فائدة لغوية لطيفة. فإذا المصدر هو ما تضمن معنى الفعل بحروفه، واسم المصدر ما تضمن معنى الفعل دون حروفه. قال: يجب الغسل من الجنابة. يجب الغسل من الجنابة، يعني إذا حدث للإنسان الجنابة. والجنابة هي وصف معنوي، وهي وصف للحدث الأكبر الذي يكون بسبب ما ذكره المصنف. ولهذا قال: وهي إنزال المني بوطئ أو غيره، أو بالتقاء الختانين. يعني أن الجنابة تكون بأحد هذين الأمرين. الأمر الأول إنزال المني يقظة أو مناما بوطئ أو بغيره. فإنزال المني، والمراد بالمني الماء الذي يخرج دفقا بلذة، سواء كان من الرجل أو من المرأة، فهذا يوجب الغسل، ويصبح الإنسان بخروجه يصبح جنوبا، ولا بد أن يكون خروجه بشهوة، فإن كان بغير شهوة فإنه لا يوجب الغسل. كما لو كان بسبب مرض أو بسبب شدة البرد. وقد يحصل للإنسان بسبب بعض الأمراض خروج المني، فهذا الخروج الذي لا يخرج بشهوة هذا لا ينقض الوضوء. ويقال إنه عند شدة البرد قد يخرج المني من بعض الناس بغير شهوة، والله تعالى أعلم بصحة هذه المعلومة، لكن هذه ذكرها بعض الفقهاء والله أعلم يعني بصحتها. فالمقصود أن الحكم الشرعي في المني أنه إذا خرج بشهوة دفقا بلذة فإنه يوجب الغسل، وإذا خرج بدون شهوة فلا يوجب الغسل.
وخروجه بدون شهوة من الحالات النادرة، والغالب هو أن يخرج بشهوة. وأكثر ما يحتاج إلى توضيح هذه المسألة المرأة، لأنه يشتبه عليها خروج المني بغيره، فأبرز علامة له هو أن يكون دفقا، أن يكون دفقا بلذة، فإذا حصل ذلك فإن هذا يوجب الغسل. قال بوطئ أو غيره، يعني سواء كان خروج المني بالجماع أو بغيره كالاحتلام مثلا أو بالاستمناء مثلا أو بالتقاء الختانين، يعني إذا حصل الجماع من غير خروج للمني فإنه يجب الغسل. انتبه لهذه المسألة، فبمجرد الوطئ والتقاء الختانين يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذا مس الختان الختان، يعني ختان الرجل ختان المرأة، فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. وإن لم ينزل يعني الحديث في الصحيحين، لكن زيادة وإن لم ينزل عند مسلم. وقد كان في أول الإسلام كان الجماع من غير إنزال لا يوجب الغسل ويسمى الإكسال، ثم نسخ ذلك بهذا الحديث. كان في أول الأمر إنما الماء من الماء، ورد هذا الحديث إنما الماء من الماء، يعني لا يجب الغسل إلا بخروج الماء، ثم نسخ ذلك بإيجاب الغسل على مجرد الجماع وإن لم يحصل إنزال. إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. إذن يجب الغسل بخروج المني ويجب الغسل بمجرد الجماع وإن لم يحصل معه إنزال. أيضا من موجبات الغسل خروج دم الحيض والنفاس، فإذا خرج من المرأة دم الحيض ثم طهرت فيجب عليها أن تغتسل، لقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله فإذا تطهرن يعني اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، فيجب على المرأة بعد طهرها من الحيض أن تغتسل، وهكذا أيضا بعد طهرها من النفاس يجب عليها أن تغتسل. أيضا من موجبات الغسل موت غير الشهيد، يعني إذا مات الإنسان فيجب تغسيله، وتغسيله فرض كفاية، إذا قام به بعض من يكفي سقط الإثم عن الباقين. واستثنى المؤلف من هذا الشهيد، والمراد بالشهيد الذي يموت في معركة لإعلاء كلمة الله عز وجل، فإن هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه إكراما له، لأن هذا الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك. فالشهيد إذن الذي يقتل في معركة لإعلاء كلمة الله هذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بشهداء أحد، أمر بدفنهم من غير أن يصلى عليهم ومن غير تغسيل ومن غير، وكفنوا بثيابهم. مرادنا من غير أن يكفن يعني من غير أن يكفن في الكفن المعروف، وإلا فإنهم يكفنون بثيابهم، يكفنون في ثيابهم، ولو كفنوا بالكفن المعروف فلا بأس، لكن الأحسن أن يكفنوا في ثيابهم التي فيها الدماء حتى يلقوا الله تعالى بدمائهم. لكن الشهيد لا يغسل ولا يصلى عليه، لأن الشهيد مقامه عند الله عز وجل عظيم جدا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحد يموت فيدخل الجنة فيتمنى أن يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد، فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من كرامة الله عز وجل. فإذا الشهيد مستثنى، ما عداه يجب تغسيله، فتغسيل الميت من فروض الكفاية. ثم ذكر المصنف بعد ذلك الأدلة، وإن كنتم جنبا فاتطهروا ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. قال أي إذا اغتسلنا. قال وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تغسيل الميت. أيضا قال وإسلام الكافر، واستدل المصنف قال وأمر من أسلم أن يغتسل، وظاهر كلام المؤلف أن الاغتسال واجب في حق من أسلم، وهذا قول لبعض أهل العلم وهو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب على الكافر أن يغتسل وإنما يستحب. أما من قال بأنه يجب الاغتسال على الكافر إذا أسلم، فاستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ثمامة بن أثال أن يغتسل، والأمر يقتضي الوجوب، وأمر أيضا بعض من أسلم بالاغتسال. وأما القائلون بأن الكافر إذا أسلم لا يجب عليه أن يغتسل، فاستدلوا بأنه قد أسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم خلق كثير، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أسلم بأن يغتسل، ولو كان هذا واجبا لاشتهر. وهذا هو القول الراجح، وإليه ذهب أكثر أهل العلم، أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم أن يغتسل، ولكن ذلك مستحب في حقه استحبابا مؤكدا. وعلى هذا فبعض الناس يأتي إلى المسجد يريد أن يعلن إسلامه، فيعلن إسلامه ثم يريد أن يصلي مع الناس، فنقول اذهب وتوضأ، لكن لا نأمره بالاغتسال في هذه الحال، لأن الاغتسال ليس بواجب، لكن نأمره بالوضوء. ثم انتقل بعد ذلك المصنف لبيان صفة الغسل من الجنابة، وذكر المصنف صفتين، صفة كاملة وصفة مجزئة. عندنا صفتان، صفة كاملة وصفة مجزئة. أما الصفة المجزئة لعلنا نبدأ بها، التي أشار إليها بقوله والفرض من هذا غسل جميع البدن وما تحت الشعور الخفيفة والكثيفة. الصفة المجزئة أن يعم جميع بدنه بالماء، أن يعم جميع بدنه بالماء، ويحرص على غسل الشعر الخفيف وتخليل الكثيف. فإذا عم جميع بدنه بالماء فقد ارتفعت الجنابة وحصل الغسل المجزئ. وعلى ذلك لو أتى الإنسان لدورة المياه وفتح الماء صنبور الماء عليه وعم جميع بدنه بالماء أجزأ، ولو دخل بركة أو مسبحا وعم جميع بدنه بالماء ثم خرج أجزأ ذلك في الغسل من الجنابة. ولكن الصفة الكاملة هي التي أشار إليها، قال أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة فكان يغسل فرجه أولا، فالأول أن يسمي يقول بسم الله ثم يغسل فرجه، قال ثم يتوضأ وضوءا كاملا، يعني بعدما يغسل الفرج يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثا يرويه بذلك، يغسل رأسه ثلاث مرات، يغسل رأسه ثلاث مرات أو أكثر، ثم يفيض الماء على سائر جسده مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر، ثم يغسل رجليه بمحل آخر. وقوله ثم يغسل رجليه بمحل آخر، هذا جاء في حديث ميمونة، لكنه لم يرد في بقية الأحاديث كحديث عائشة وأم سلمة، فإن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وصفنا صفة غسله من الجنابة. والظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسل في بيت ميمونة أن المحل لم يكن نظيفا، ولذلك غسل رجليه في مكان آخر، ولهذا لم يغسل رجليه في مكان آخر عندما اغتسل من الجنابة في أماكن أخرى في بيوت بقية زوجاته. وعلى هذا فالقول الراجح أنه لا يشرع غسل الرجلين بعد الغسل من الجنابة في مكان آخر إلا إذا كان مكان الاغتسال ليس نظيفا، كأن يكون طينا مثلا أو نحو ذلك، فهنا إذا فرغ من الغسل من الجنابة يغسل رجليه في مكان آخر. أما إذا كان المكان نظيفا كما هو عليه حال الناس اليوم، يغتسلون في دورات مياه وتكون مبلطة ونظيفة، فلا حاجة لأن يغسل رجليه بعد ذلك في مكان آخر. إذن نعيد باختصار، صفة الغسل الكامل من الجنابة هي أن يقول بسم الله ويغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءا كاملا، ثم يغسل رأسه 3 مرات فأكثر، ثم يغسل بقية بدنه مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. هذه هي الصفة الكاملة، ولو أنه عمم الماء على جميع بدنه أجزأ. ننتقل بعد ذلك إلى باب التيمم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: باب التيمم، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف ضرر باستعماله، فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، ثم يقول بسم الله، ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه، فإن ضرب مرتين فلا بأس. قال الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.
وليتم
نعمته عليكم لعلكم تشكرون الآية. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت 5 لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم، ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. متفق عليه.
باب التيمم. التيمم معناه في اللغة القصد، ومنه قول الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا يعني لا تقصدوا الخبيث، يعني الرديء من المال، يعني لا تقصدوا الرديء من المال فتنفقوه في الصدقة، وإنما المطلوب من المسلم إذا أراد يتصدق يتصدق بالطيب. ومعنى التيمم اصطلاحا ضرب اليدين، نعم معنى التيمم اصطلاحا ضرب اليدين على الصعيد على صفة مخصوصة، وهو النوع الثاني من الطهارة، وهو بدل عن طهارة الماء إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو لخوف ضرر باستعماله. فيشرع التيمم إذن عند عدم الماء، عند عدم الماء يشرع التيمم، أو عند الضرر باستعماله فيشرع التيمم في هذه الحال. أما عند عدم الماء فكما لو كان الإنسان في البرية مثلا وليس عنده ماء، أو عنده ماء لا يكفيه إلا للشرب، فيباح له أن يتيمم في هذه الحال. ونبه هنا إلى أن بعض الناس يتساهل في التيمم مع كون الماء قريبا عنده، وهذا لا يجوز. إذا كان الماء قريبا فلا يجوز له أن يتيمم، بل لا بد أن يبحث عن الماء، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولا يقال للإنسان أنه لم يجد إلا إذا بحث عنه ولم يجده. وعلى هذا فعندنا مثلا في المملكة على الطرقات العامة لا يجوز التيمم، لأن الإنسان بإمكانه أن يجد الماء في محطات الوقود إما مجانا أو أنه يباع بثمن المثل، وإذا كان الماء يباع بثمن المثل يجب شراؤه والتوضؤ به. فالطرقات عندنا في المملكة لا تخلو من محطات للوقود، وهذه المحطات فيها ماء، والغالب أنه يبذل مجانا، لكن حتى لو لم يبذل مجانا وكان يباع بسعر المثل أو قريبا من ذلك فيجب أن يشتريه الإنسان ويتوضأ به، وليس له أن يعدل للتيمم. أقول هذا لأن بعض الناس يتساهل في التيمم، و كذلك أيضا يشرع التيمم عند خوف الضرر باستعماله، كأن يكون به جرح مثلا، وهذا الجرح لا يستطيع أن يغسله ولا أن يمسح عليه، فيجوز له أن يتيمم. وبعض الحروق التي تكون بالإنسان لا يستطيع حتى المسح عليها، فهنا يباح له أن يتيمم. أو أن حركته ثقيلة لدورة المياه لا يستطيع أن يتوضأ إلا بمشقة كبيرة، فيباح له أن يتيمم. وبعض المرضى في المستشفيات مثلا لا يستطيع أن يذهب لدورة المياه ويتوضأ، فيؤتى له بالتراب فيتيمم والحمد لله. فإذا التيمم يشرع إما لفقد الماء أو لخوف الضرر باستعماله. ومن خوف الضرر باستعماله أن يكون الماء باردا جدا ويحتاج للغسل من الجنابة، فإذا اغتسل بهذا الماء البارد تضرر، فلا بأس أن يتيمم كما فعل عمرو بن العاص رضي الله عنه عندما احتلم ثم تيمم وصلى بأصحابه وهو جنب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: إني تذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا. لكن في وقتنا الحاضر مع وجود السخانات ليس للإنسان يتيمم لأجل برودة الماء إلا إذا لم يجد ما يسخن به الماء. إذا كان الماء باردا ولم يجد ما يسخن به الماء واحتاج للغسل جاز له أن يتيمم. المقصود أن المسلم عليه ألا يتساهل في أمر الطهارة وأن يتقي الله تعالى في ذلك ما استطاع. قال: فيقوم التراب مقام الماء بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. فالنية لا بد منها وهي شرط لصحة جميع العبادات ومنها التيمم. ثم يقول بسم الله قبل أن يضرب يديه على التراب، يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة، يضرب التراب بيديه مرة واحدة قائلا بسم الله، يمسح بها جميع وجهه وجميع كفيه. يضرب التراب بيديه هكذا مرة واحدة ثم يمسح وجهه ويمسح ظهر كفه اليمنى ثم ظهر كفه اليسرى. هذه هي صفة التيمم. قال: وإن ضرب مرتين فلا بأس. والصحيح أنه لا يشرع أن يضرب مرتين، لأنه لم يثبت في هذا شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي في ذلك التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدان، لكنه حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيكفي في التيمم أن يكون ضربة واحدة ولا يشرع أن يكون ضربتان. ثم ذكر آية التيمم: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والله تعالى رفع الحرج عن هذه الأمة. ثم ذكر حديث جابر في خصائص هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل. فالأصل أن الإنسان له أن يتيمم في أي مكان من الأرض لقوله وطهورا، وأن يصلي في أي بقعة من الأرض، هذا من حيث الأصل. وعلى هذا فإنه يشرع التيمم بكل ما تصاعد على الأرض من تراب أو غيره، حتى الرمل، حتى الرمل إذا لم يجد الإنسان إلا رملا، فالقول الراجح أنه يشرع التيمم به، يشرع التيمم بالرمل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لغزواته لم يكن التراب موجودا في جميع الطريق، فقد ذهب لتبوك، وبين المدينة وتبوك صحار وقفار ومفاوز يقطع معها بعدم وجود التراب، وأن الموجود إنما هو رمال. ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحمل التراب معه، بل كانوا يتيممون في الطريق. وعلى هذا فيشرع التيمم بكل ما تصاعد على الأرض ومن ذلك الرمل. لكن إذا اقتصر على التيمم بالتراب الذي له غبار فهذا أولى وأحوط. نعم.
ثم قال رحمه الله: ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت ولا يمس المصحف. ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن ولا يلبث في المسجد بلا وضوء. وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها.
انتقل المؤلف بعد ذلك لبيان الأمور التي يمنع منها المحدث، فابتدأ بما يمنع منه المحدث حدثا أصغر، قال لم يحل له أن يصلي، وهذا بالإجماع، من عليه الحدث لا يجوز له أن يصلي ولا أن يطوف بالبيت، فالطواف بالبيت شرط لصحته عند جمهور الفقهاء، ولا يمس المصحف كذلك أيضا جماهير الفقهاء، والذي عليه المذاهب الأربعة مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يمس المصحف أن يتوضأ، ولا يجوز له أن يمس المصحف من غير وضوء. قال ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن. وهذا قد روي في حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة. وهذا الحديث في سنده مقال، ولو صح فليس صريحا في منع الجنوب من قراءة القرآن، والإجماع لم ينعقد الإجماع الصحيح على منع الجنوب من قراءة القرآن. ولهذا ذهب بعض الفقهاء إلى أن قراءة الجنوب للقرآن أنها مكروهة وأنها لا تصل إلى درجة التحريم، وهذا هو القول الراجح، إذ أن القول بالتحريم يحتاج إلى دليل ظاهر، يحتاج إلى حديث صحيح صريح في هذه المسألة. والقول الراجح أن قراءة الجنوب للقرآن أنها مكروهة. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وهذا بنص الآية الكريمة، ولا جنوبا إلا عابر سبيل، فالجنوب لا يجوز له أن يلبث في المسجد إلا أن يكون على سبيل المرور، فعابر سبيل يعني مارين على سبيل المرور لا بأس، أما أن يمكث في المسجد وهو جنوب فلا يجوز. وفي معنى الجنوب الحائض، لا يجوز لها أن تمكث وأن تلبث في المسجد. وقوله بلا وضوء يشير إلى قول لبعض الفقهاء، وهو أن الجنوب إذا توضأ جاز له أن يلبث في المسجد، والقول الراجح هو ما عليه جماهير الفقهاء أنه لا يجوز له أن يلبث في المسجد، لأنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على أن الجنوب يجوز له أن يلبث في المسجد حتى وإن توضأ، والمنع من ذلك بالقرآن الكريم وبالآية الكريمة.
لعلنا نكمل فقط ما لا يجوز للمحدث فعله. قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يلبث في المسجد مطلقا سواء كان بوضوء أو بدون وضوء. قال وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم ولا يحل وطؤها ولا طلاقها. الحائض والنفساء لا تصوم ولا تصلي، وهذا بالإجماع، ولا يحل وطؤها، وهذا أيضا بالإجماع لقول الله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا طلاقها أي أنه يحرم طلاق الحائض، وهذا أيضا بالإجماع أنه يحرم طلاقها، لأن ابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض غضب النبي صلى الله عليه وسلم، قال مره فليراجعها. واختلف الفقهاء في حكم وقوع طلاق الحائض، وأكثر أهل العلم هو الذي عليه المذاهب الأربعة وحكي إجماعا أنه يقع مع الإثم، لما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال حسبت علي تطليقة، وهذا نص صحيح صريح في المسألة، فإنه في صحيح البخاري الذي حسبه هو النبي صلى الله عليه وسلم. ونقف عند باب الحيض، وغدا إن شاء الله أيضا ندخل في كتاب الصلاة بإذن الله تعالى، وحتى تقام الصلاة نجيب عما تيسر من الأسئلة.
أحسن الله إليكم معالي الشيخ، يقول في سؤاله ما حكم الوضوء بالماء المتقاطر من المكيف، علما أن تركيبه الكيمائي ليس H2O كما كتب في رسالته، ويقول ما حكم وضوء من يأتيه مس.
أما بالنسبة للماء المتقاطر، فما دام ماء ويسمى ماء فالأصل أنه يتوضأ به، الأصل أنه يتوضأ به لأنه ماء ويطلق عليه ماء، ولو جمع هذا الماء المتقاطر لأصبح لا فرق بينه وبين الماء العادي، بغض النظر عن ما ذكر من الاختلال في التركيبة، يبقى ماء ماء سائلا. وأما المصاب بالمس أشرنا لهذا وقلنا من يصرع إن كان يفقد عقله فإن وضوءه ينتقض، أما إذا كان لا يفقد عقله فإن وضوءه لا ينتقض. نعم.
أثابكم الله يقول: هل يجوز المرور بين يدي المصلي المنفرد في الحرمين؟
أما في الحرم المكي فجمهور أهل العلم على أنه يجوز، وأن الحرم المكي مستثنى، وذلك لمشقة التحرز وعموم البلوى، والله تعالى يقول: ما جعل عليكم في الدين من حرج، ويقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويفد إلى بيت الله الحرام أعداد عظيمة من الناس، من الحجاج ومن المعتمرين، ولو قيل بأنه يجب رد المار على المصلي عندما يمر بين يدي المصلي للحق الناس حرج عظيم. ولهذا فجماهير أهل العلم على أن الحرم المكي مستثنى، أنه يجوز المرور بين يدي المصلي ولا يجب رد المار. وأما بالنسبة للحرم النبوي فيشمله عموم الأدلة، فالأصل أنه لا يجوز المرور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب الصحابة في هذا المكان وفي هذا البلد، فالأصل أنه لا يجوز المرور بين يدي المصلي. قال عليه الصلاة والسلام: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان عليه أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه، وعلى المصلي أن يرد المار بين يديه، قوله عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإن معه القرين. وإذا تساهل ولم يرد المار، فإن كان المار المرأة أو الحمار أو الكلب الأسود فإن هذه تقطع الصلاة، كما جاء في حديث أبي ذر صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أن يعيدها من جديد. أما إذا كان المار غير هذه الأمور الثلاثة فإن هذا ينقص من أجر المصلي، جاء في بعض الروايات أنه ينقص نصف أجر صلاته، ولهذا فينبغي أن يرد المار بين يديه. وإذا كان في مكان ضيق واحتاج الناس للمرور فينبغي للمصلي أن يتقدم قليلا ويجعل الناس يمرون خلفه. نعم.
أثابكم الله يقول: إذا ضاق الوقت بحيث لو اغتسل خرج الوقت أي وقت الصلاة، فهل له أن يتيمم؟
قال بعض أهل العلم إن له أن يتيمم في هذه الحال، وعلل ذلك بأن شرط الوقت آكد من شرط الطهارة، هذا القول معروف عن الإمام ابن تيمية رحمه الله، ولكن جماهير أهل العلم على أنه لا يتيمم، لأن من شرط صحة التيمم أن يكون فاقدا للماء أو عاجزا عن استعماله، وهو هنا لم يفقد الماء ولم يعجز عن استعماله، وهذا هو القول الراجح. كيف يتيمم والماء موجود؟ الماء عنده موجود، كيف يتيمم؟ نقول: يتوضأ فإن كان، أو يغتسل إذا كان جنبا، فإن خرج الوقت إن كان تأخره بعذر فلا إثم عليه، وإن كان بغير عذر فإن صلاته تصح مع الإثم. أما كونه يتيمم والماء عنده موجود فالأصل أن وضوءه وغسله لا يصح مع وجود الماء، لأن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا إنسان واجد للماء. نعم.
أثابكم الله يقول السائل: في التيمم هل يعمم وجهه ويديه من تراب التيمم، وهل يشرع له أن يمسح وجهه بمنديل أو ما شابه ذلك من التراب بعد التيمم مباشرة؟
أما تعميم الوجه فمطلوب، بعدما يضرب يديه على الأرض مرة واحدة يمسح جميع وجهه بالتراب، وأما اليدين يمسح ظاهر اليدين فقط، ظاهر اليد اليمنى ثم ظاهر اليد اليسرى هكذا. وأما كونه يمسح وجهه بعد التيمم فلا بأس، فإنه قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضرب بيديه الأرض نفخ فيهما، فهذا يدل على أن النفخ فيهما سواء حتى وإن كان قبل مسح الوجه أو بعد مسح الوجه أو تنظيف الوجه بمنديل بعد التيمم أن هذا كله لا بأس به وأن الأمر فيه واسع. نعم.
أثابكم الله يقول: هل إذا مات أحد من الغرق لا يغسل؟
يغسل، لأن هؤلاء الغريق والحريق وصاحب الهدم ومن مات بالطاعون والمبطون هؤلاء يغسلون ويكفنون، فليسوا لا يعتبرون من شهداء من الشهداء الذين لا يغسلون ولا يكفنون، إنما الشهيد الذي لا يغسل ويكفن في ثيابه هو شهيد المعركة، أما هؤلاء يطلق عليهم أنهم شهداء، يعني يكون لهم درجة أعلى من غيرهم، لكن الشهادة التي وردت النصوص بفضلها وأن الشهيد تغفر له ذنوبه مع أول قطرة من دمه، والنصوص التي وردت بفضل الشهادة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، المقصود به شهيد المعركة الذي يقتل في معركة لإعلاء كلمة الله عز وجل. وأما من مات مبطونا أو مطعونا أو حريقا أو غريقا أو مات بالهدم فهؤلاء جاءت النصوص بإطلاق وصف الشهادة عليهم، لكنهم عند أهل العلم يغسلون ويكفنون ويصلى عليهم، فلا يأخذون أحكام شهداء المعركة. نعم.
أحسن الله إليكم يقول: إذا سبق في صلاة الجنازة كيف يقضي التكبيرات الفائتة؟ ثم قال: كيفية مسح الرأس للنساء.
إذا كان مسبوقا في الصلاة على الجنازة القول الراجح في هذا أنه يفعل كما يفعل الإمام ثم بعد ذلك يقضي ما فاته، فمثلا أدرك الإمام وهو في التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت، ثم إذا كبر للرابعة يصلي، ثم إذا كبر للرابعة يعني إذا سلم الإمام يقوم ويقضي فيكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم، هذا هو القول الراجح في المسبوق في صلاة الجنازة. وأما بالنسبة لمسح الرأس للنساء فإن تيسر أن تفعل كما يفعل الرجل بأن تبدأ بالمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره ثم ترد يديها من قفا الرأس إلى الموضع الذي بدأت منه هذا هو الأكمل، وإن لم يتيسر فقد قال الإمام أحمد إنها تضع يديها على وسط الرأس ثم تمسح مقدمة رأسها وتضع يديها مرة أخرى على وسط الرأس وتمسح مؤخرة رأسها.